بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن الغيب والمغيبات في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي نتحدث عن المغيبات ومنهج الوصول إلى علم بها في كتاب الله عز وجل. نحن نستعرض مشاهد من الغيوب أو المغيبات، ونستبين السبيل العلمي إلى الوصول إليه إلى حقيقة علمية بها. هذا هو موضوعنا الذي نتحدث عنه. تكلمنا بالأمس عن المغيبات التي تتعلق بالطقس، تتعلق بالبيئة، تتعلق بتوقعات الطبيعة وما يقوله القرآن في ذلك. تحدثنا بعد ذلك عن المغيبات المتعلقة بخلق هذه المكونات، كانت معدومة كما يقرر جمهور العلماء اليوم كلهم في هذا، ثم وجدت. وقفنا عند نظريات تنسب إلى العلم، يقال عنها علمية لكنها لم ترقى إلى درجة العلم، ورأينا موقف القرآن منها وكيف ينبهنا القرآن إلى أنها غيوب لا تملكون دليل التجربة والمشاهدة فيها، ولم يأتيكم نبأ عنها أيضا، ومن ثم فأنتم لم تصلوا إلى حقيقة علمية. ثم بدأنا نتكلم عن الإنسان وما يقوله أصحاب النظريات المختلفة، نظريات التطور في أصل الإنسان، وحديث القرآن عن أصحاب هذه النظريات، وماذا يقول القرآن لأصحاب هذه النظريات. بدأنا بهذا الموضوع، ثم أرجعنا الشرح والتفصيل إلى هذه الحلقة وما بعدها. تعالوا نصغي سما أولا إلى ما يقوله أصحاب هذه النظريات، ومرة أخرى أقولها لكم، هي ليست نظرية واحدة أيها الإخوة بالنسبة لأصل الإنسان كما يفهمه بعض البسطاء أو بعض المتعالمين، لا، هي عدة نظريات متسلسلة. إلى الآن ظهرت ثلاث نظريات، كل نظرية لاحقة تنسخ وتبطل النظرية السابقة. النظرية الأولى لعالم فرنسي اسمه لامارك، يقول فعلا يعني الإنسان لم يكن هكذا في العصور القديمة القديمة، أكيد كان ينتمي إلى حيوانات أقل شأنا فتطور، لكن ما الصيغة العلمية التي ينبغي أن نكتشفها لتطور الإنسان؟ قال بسيطة المسألة، اختلاف البيئة. البيئة هي التي وتطوراتها تجعل الحيوان يتطور. نعم. فمثلا الناس الذين يعيشون في أماكن حارة جدا جدا، تجد يعني خلقتهم سمراء سوداء، وتجد المظهر الفيزيولوجي والسيكولوجي كله يتغير ويتبدل بفعل البيئة. الناس الذين يعيشون في أماكن باردة، تجد أيضا مظاهر الجسدية في كيانهم أيضا نفسية مختلفة جدا. ويستدل مثلا بطائفة من الحيوانات، يقول الخلد عيناه ضعيفتان جدا جدا لأنه إنما يعني يتحرك في الليل، ونظرا إلى أن بيئته لا تحوجه إلى عينين وضاءتين قويتين فقد تراجعت قوة الإبصار فيهما. آكل النمال، حيوان اسمه آكل النمال، لا يحتاج إلى مضغ، ضولة الأسنان في كيانه ضولة ضولة حتى انتهت. البيئة هي التي طورت وبدلت. إذا الإنسان كان فيما مضى نعم زاحفا حيوانا يمشي على الأربع، تطور البيئة هي التي جعلته يتطور من حالة إلى حالة إلى أن ارتقى إلى هذا الشكل. العلماء بدأ صفقوا لهذه النظرية كما صفقوا لنظرية داروين فيما بعد، لكنهم بعد أن بحثوا ومحصوا مزقوها شربوها. قالوا إذا كانت البيئة هي التي فعلت ما فعلت، طيب البيئة يعني حمياء، الحرارة هنا، البرودة هنا، طبيعة المستنقع هنا، طبيعة الجبل العالي هناك، هذه نعم أوضاع مختلفة متطورة، لكنها عندما تؤثر في الإنسان تدفعه إلى الخلف آنا وإلى الأمام آنا آخر، لكنك تفترض أن الإنسان كان حيوانا زاحفا في عصر من العصور، ثم إنه ترقى صعودا ترقى صعودا أصبح بهذه الشكل بهذه القامة. طيب متى كانت البيئة تملك هذا العقل حتى تنتشره شيئا فشيئا كما ينتشر الأب ولده، نعم، ليعلمه كيفية المشي وليعلمه كيفية التعقل وكيفية التعامل مع المكونات. الخلاصة أن هذه النظرية مزقت لا بأيدي علماء دين، لا، بأيدي العلماء أنفسهم. جاء داروين قال أنا اكتشفت الحقيقة العلمية، الأمر ليس كذلك، عامل التطور شيء آخر. تعالوا أيها الأخوة نحن نصغي إلى ما يقوله العلماء بالنسبة لنظريات تطور الإنسان، لنسمع بعد ذلك ما يقوله القرآن. خالق هذا الكون، خالق الإنسان، منزل القرآن، يسمع ما يقول هؤلاء الناس، ثم يقول لهم كلمة واحدة في القرآن سأقولها لكم من بعد. جاء داروين فقال لا لا لا، عامل التطور في حياة هذا المخلوق اللي هو الإنسان لم يكن عبارة عن البيئة، لا، وإنما كان عبارة عن قانون أن السبق للأقوى والبقاء للأصلح. حيوانات كانت موجودة كانت متفاوتة في إمكاناتها، في قدراتها، في إمكاناتها لمصارعة الطبيعة. طيب في ساحة الوجود حيث هذه الحيوانات المختلفة في قواها وقع السباق بينها، كان القانون الطبيعي يقتضي أن التغلب إنما يكون للأقوى وللأصلح. هنالك حيوانات كانت تكتنز في داخلها قوة، تكتنز في داخلها مقومات مصارعة الطبيعة، بقيت ثم بقيت هذه الحيوانات تطورت وتجاوزت حيوانات أخرى مع الزمن، مع الزمن كان حظ هذه الحيوانات أن تتطور فتصبح هو الإنسان. إذن قانون التطور بالنسبة للإنسان فيما يراه داروين إنما هو قانون البقاء للأصلح، البقاء للأصلح. طيب وهذا الكلام موجود ومبسوط في كتاب له كبير اسمه أصل الأنواع، هو تحدث عن الأنواع كلها حتى النباتات،
لكن ركز كثيرا على الإنسان. العالم الغربي صفق لهذه النظرية تصفيقا كبيرا، لكنه بعد ذلك عاد، يعني بعد الفرح والابتهاج يأتي التفكير. فكر، بنيت هذه النظرية بأكثر من 30 انتقادا، أكثر من 30 انتقادا، تدرس هذه الانتقادات العلمية في كلية العلوم في كل جامعات العالم في قسم حياة الحيوان. لا وقت، لا يتسع الوقت لأقول لكم عن هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظرية داروين، لكن الذي ينبغي أن أقوله لكم انتقادين من هذه الانتقادات وجهت إلى داروين بالذات. الانتقاد الأول، قالوا له إن كان الذي أوجد هذه الحيوانات المختلفة المتفاوتة فيها الضعيف الذي لا يستطيع أن يصارع الطبيعة، وفيها ما هو أقوى وفيها ما هو أقوى وأقوى. نعم، إذا كانت الطبيعة هي التي أوجدتهم ثم عادت الطبيعة تصلح غلطها فتلغي الحيوانات الضعيفة التي لا تقوى على مصارعة الطبيعة وتلتقي الحيوانات القوية. طيب، كان مفروض من الطبيعة إذا من الأول لا توجد إلا هذه الحيوانات القوية، لو أن الأمر بيد الطبيعة. إذا الطبيعة هي اللي أوجدت هذه الحيوانات ثم عادت الطبيعة تصلح غلطها لتلغي الحيوانات الضعيفة التافهة التي لا تستطيع أن تصارع الطبيعة وأخطارها، كان الأول لا توجد إلا هذه الحيوانات القوية التي تستطيع أن تبقى وأن تصارع الطبيعة. وأما إذا كان الذي أوجد هذه الحيوانات كائن آخر غير الطبيعة، فالطبيعة لا تستطيع أن تغير شيئا من شيء ليست هي التي أوجدها. خل الجدار من هذا الكلام، لا ننظر إلى انصاف هذا الإنسان. قال: أنا أعجز عن أن أجيب عن سؤال أقل من هذا السؤال تعقيدا. إذا علمنا أنني عاجز عن الإجابة عن أسئلة أقل من هذا تعقيدا، نعلم أنني عاجز عن الإجابة عن هذا السؤال. يعني أنا لا أقرر حقيقة علمية، أنا أفترض. قيل له أيضا: طيب يا أخي، أنت تقول البقاء للأصلح، ننظر إلى عالم المكونات، عالم الحيوانات، فنجد الآن الزواحف موجودة، الحيوانات الهلامية موجودة، الحيوانات الضعيفة موجودة، الضعيفة موجودة، والقوية موجودة، والأقوى موجودة، كلها موجودة. أين الصراع الذي تقول الصراع كان ينبغي أن يحكم كل الحيوانات الضعيفة حتى كلاتك البقاء للأصلح، تقول البقاء للأصلح، لكنها كلها موجودة. بالعكس، حيوانات قوية جدا جدا أقوى من الحيوانات التي تطورت إلى إنسان هدمت إلى صوف. لماذا؟ الحيوانات القوية القوية جدا لم نجد لها أثرا الآن، في حين الحيوانات الضعيفة الهلامية البسيطة نجدها إلى الآن تعيش. عاد فقال: لا تتوقعوا مني إجابة عن هذا السؤال إذا علمتم أنني عاجز عن الإجابة عن أقل من هذا السؤال. إشكال. طيب، إذا نظرية داروين نعم وجهت إليها سهام من انتقادات جاوزت 30 انتقاد، ولا جواب عن واحد منها، لا توجد إجابة عن واحد منها قط. من هذه الانتقادات؟ قالوا: أثرنا على هياكل عظمية لحيوانة تقول تعود إلى ما قبل العصر الجليدي، نظرنا إليها ونظرنا إلى نفس الفصيلة من الحيوانات التي تعيشها، فلم نجد أي اختلاف، لم نجد أي اختلاف قط. وهذا يتناقض مع قولك أنه الإنسان كان زاحف ثم تحول تحت عوامل الصراع، تحت قانون البقاء للأصلح، لم نجد هذا كله. خلاصة، الوقت لا يتسع لهذا الكلام. جاءت بعد ذلك على أعقاب تحطيم نظرية داروين. نظرية داروين حطمت علميا، أقولها لكم أيها الإخوة. نظرية اسمها الداروينية الحديثة تقول، صاحبها من النظرية يقول: لا لا لا، الحيوانات فعلا تطور، لا بد أنه تطور، لكنه تطور تحت عامل الطفرة. طفرة يعني يكون هذا الإنسان عبارة عن حيوان زاحف، فجأة بعد مليون سنة يتطور فيصير حيوانا يسير على أرضه. كيف؟ بشكل عشوائي طفرة. بعد حين بعد سنوات طويلة نجده أنه يقفز قفزة أخرى، بعدين نجد أنه يقفز قفزة أخرى، إلى أن نفاجأ بأنه أصبح هذا الكائن بهذا الشكل. كذلك أمطرت هذه النظرية بالانتقادات. قالوا يعني عوامل الطفرة من أين جاءت؟ أنت تفرضها افتراضا، طيب ما دليل عليها؟ طيب شيء ثاني، لماذا لم تكن هذه الطفرة سببا في رجوع هذا الحيوان إلى الخلف؟ وكانت هذه الطفرة ذات عقلانية ذات تخطيط دائما توجه هذا الإنسان إلى الأعلى، لماذا؟ نعم، لا جواب عن أي سؤال من هذه الأسئلة فيما يتعلق بهذا الصدد. إذن نظريات التطور التي نشاهدها ونقرأها، اللاحق منها يمزق السابق، وآخر نظرية هي نظرية داروين الحديثة مزقت والعالم ينتظر نظرية رابعة تبنى على حطام هذه النظريات الثلاثة. والله عز وجل يرى كل شيء، وهو الذي يرى ولا يرى. تقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. التنتين كل مثل أنا خلق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وقد ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية، ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق أنفسهم، ما جئتهم بهم أقول تعالوا انظروا كيف أخلقكم، كيف أطوركم من حالي إلى حالي، وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضبا. ما كنت لأتخذ الذين يدجلون ويمخربون على الناس السلالم، ما كنت لأحتاج إليهم أن يأتوا فيعينونني بالخلق حتى يتلوا بقراراتهم في العالم ويقولون الإنسان تطور هكذا ووجد هكذا. أبدا، هذا هو الكلام العلمي وذلك هو الدجل بسلالم. واضح هذا الكلام. ومرة أخرى أقول أن تفترض النظريات لا بأس، ولكن إذا جاءك الخبر اليقيني عمن خلق الإنسان كيف خلقه، فأصغي السماء إلى ما يقوله خالق. جهاز خرج من معمله الذي نراه ونؤمن به، طيب هل من العلم أن أغض النظر عن المعمل وعن الكتالوج؟
المقرون بهذا الجهاز ألقيه جانبا وأفكر بهذا الجهاز كيف صنع، كيف رتب، كيف أقيم، أسلط خيالي على هذا الجهاز لأقول هذا حصل كذا وفعل به كذا وكذا وكذا إلى آخره، والكتالوج موجود والمعمل قائم. هذا اسمه تدجيل، أو هذا عبارة عن جهل مركب. أسوأ نوع من أنواع الجهل ما يسمى بالجهل المركب. طيب الإنسان هو هذا الجهاز، أصغي السمع إلى ما يقوله رب هذا الجهاز، رب الإنسان، أصغي السمع، تحدث عن خلق الإنسان، نعم، إن كنت تؤمن به. أما إن كنت لا تؤمن به فلا بأس، تطوح إذن في أودية من الجهالة، لا تقول وصلت إلى علم. لم تؤمن بالله؟ لا كذلك، لكن إياك أن تقول الإنسان تطور تحت عامل البيئة كما يقول لامارك. الإنسان لا تطور تحت عامل البقاء للأصحى كما يقول داروين. لا، الإنسان تطور تحت عامل الطفرة كما يقول صاحب النظرية الداروينية الحديثة. لا، لا تقول تطوح في أودية الجهل، قل لا أعلم، ويمكن أن يكون كذا، يمكن أن يكون كذا، والإمكان ما لا نهاية لسلسلاته، الإمكانات كثيرة، لكن إياك أن تقول قد وصلت إلى حقيقة علمية. لكنك إن آمنت بصانع الكون وأصغيت السماء إلى كلامي فاسمع ما يقول. بعد أن يقول لك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقول لك إلى جانب ذلك هل آمنت بي؟ قيوما للسماوات والأرض، حسنا، إذا اسمع لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان للجنس يعني تشمل الإنسان من آدم إلى آخر شخص يمشي على الأرض عند قيام الساعة. تحتضن هؤلاء الأفراد كلهم للجنس يعني للاستغراق. لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن تقويم. شيء ثاني يقول وهو الذي صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. صوركم فأحسن صوركم، رد أنا أنبئكم نعم بهذا الأمر الذي ينبغي أن تعلموه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا إذا كنت مؤمنا بقيوم السماوات والأرض الذي أرسل إليك بيانه عن خلق المكونات كلها مصدر للعلم، هذا لأن المسألة ليست خاضعة للتجربة والمشاهدة. أصغي السمع إلى هذا الكلام الأخر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل بمعنى قد؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا الإنسان من نطفة ذات أخلاط، صبغيات، مورثات، كروموزومات. خلقنا الإنسان من نطفة ذات أخلاط في شريط وراثي. لماذا يا رب؟ هذا الشريط الوراثي يعمل لك صورتك، يعمل لك شكلك، يعمل لك أخلاقك، يعمل لك طبائعك، يعمل لك كل ما حشي في كيانك من طباع من أخلاق من صفات إلى آخره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ذات أخلاق. لماذا؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لنبتليه بهذه الطباع المختلفة، غرائز، أهواء، شهوات، استكبار، عتو، قوة، ضعف، حسب، حقد إلى آخر ما هنالك. نبتليه بهذا ترى هل سيصغي إلى تعليماتنا ليتحرر من هذه الطباع أم لن يصغي إليها. هذا موقف رب العالمين سبحانه وتعالى من ما يخوض فيه بعض الناس من هذا الأمر الغيبي وهو أصل الإنسان. طيب اتركوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. رجل العلم يقول اليوم أنا لا أتعامل مع الغيبيات، أنا أتعامل مع العلم، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين نعم يمضغون هذه الكلمة، نعم كما يمضغ أحدنا اللبان في فمه، نعم هو لا يتحدث عن الغيبيات، لا يتعامل بالغيبيات، يتعامل مع العلم. طيب ما الغيبيات؟ الغيبيات كل ما لم يكن جاهزا تحت حواسك الخمس، هذه الغيبيات، وليس بينك وبينها جسور واصلة. فالماضي السحيق المنقطع عنك من الغيبيات، المستقبل البعيد المنقطع عنك من الغيبيات. أنت لا تتعامل مع الغيبيات ولكنك تغمض العين وتؤمن بمن وضعك أمام نظرية لأصل الإنسان. كان أصل الإنسان حيوان زاحف ثم إنه تطور فتطور. طيب أليس هذا تعاملا مع الغيبيات؟ وليت أنه تعامل علمي مع الغيبيات، تعامل تائه، تعامل مضلل في الغيبيات، ثم إنك تقول لا أنا أتعامل لا أتعامل مع الغيبيات. الحديث عن أصل الإنسان أوضح مثال من أمثلة التعامل مع الغيبيات بدون دليل علمي، بدون أي دليل علمي. الإنسان الذي يقول أنا لا أتعامل مع الغيبيات، ثم يقول الإنسان إذا مات اضمحل وفني وهيهات أن يعود إلى الحياة بعد، لن يعود، لن تلتقي الروح مع ذرات الجسد بعد أبدا. طيب أليس هذا القرار الذي تقوله من الغيبيات؟ يعني فقط الذي يقول بالنشأة الثانية للإنسان يتعامل مع الغيبيات، والذي يقول لن يحيا الإنسان بعد موته ليس من الغيبيات، هذا من الغيبيات وهذا من الغيبيات، هذا قرار وهذا قرار. لاحظ ما أقول أيها الإخوة، يعني الملحد عندما أقول له إذا طويت هذه المكونات وتبددت المادة، تلاشت المادة ومات الناس ودفنوا في التراب وتحولت أجسادهم إلى رميم إلى عظام نخرة، هل يمكن أن يعودوا إلى الحياة؟ نقول مستحيل أن يعودوا إلى الحياة. هذا قرار، هو قرار غيبي أم لا؟ قرار غيبي، لأنه يدلي بقرار ميقاته بعد مليون سنة أكثر أقل، إذن هو يتعامل مع الغيب ولا يبالي ويعتز بهذا الذي يقوله لا 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 الإنسان لن يعيش بعد الموت، لن يحيا بعد الموت أبدا. فإذا جاء بيان الله عز وجل يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، إذا جاء بيان الله سبحانه وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يقول لا لا أنا لا أتعامل مع الغيبيات، أنا لا أؤمن بهذا الكلام لا أتعامل، لكن بارك كنت عم تستعمل مع الغيبيات الآن عم تقول إذا سئلت هل الإنسان يحيا بعد الموت أم لا تقول لا أبدا، هذا تعامل مع الغيبيات. الغيب الذي لا يعجبك لا تتعامل معه بحجة النار أنت رجل علم، والغيب الذي يعجبك يعجب يعني مزاجك تقول نعم هذه هي الحقيقة العلمية، هذا غيب وهذا غيب، وينبغي أن تنزه العلم عن كلا الغيبين إلا عندما تجد أمامك منهجا علميا لهذا الغيب. نحن آمنا بالله عز وجل خالق المكونات كلها، وآمنا بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، مصدر الإنسان مصدر الخلق يقول عن الإنسان أنا خلقته هكذا وهكذا وهكذا وسأميته ثم إني سأعيده إلى الحياة، إذن هذا منهج علم. وموعدنا ببيان المزيد من مشاهد الغيبية في القرآن وموقف القرآن منها بل موقف العلم منها الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.